السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه وأصر على معصيته. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام: ومن عقوباتها، أي المعاصي، أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أصره أعدى عدو له. نعم، أيوة، وصلنا إليه حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ قال الإمام: ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله عز وجل وعند خلقه. وهذا الأثر من عقوبات المعاصي يجب التدقيق فيه حتى لا نخطأ في الفهم ونتهم أنفسنا بما ليس فينا. دايما يا أخوانا النظر إلى نصوص الشريعة كوحدة واحدة هو الذي يجعل العبد مستقيما في الفهم. يعني هنا يقول: ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. الإشكالية عند خلقه، فكم من رجل إمام مبجل من أهل العلم الثقات، من أهل الورع والديانة، من أهل الحكمة والخبرة والدربة والحشمة، ومع ذلك يحتقره الناس، بل يتطاولون عليه، بل يشغبون عليه ويطعنون فيه. فمسألة وعند خلقه تحتاج إلى قيد وإلى ضبط، هذا الذي يجب أن نستوعبه. وكما تعلمون تراجم سلفنا الصالح على مدار العصور والأزمان فيها كثير من الأئمة تطاول عليهم السفهاء، ولا تنسوا ما فعله قاضي القضاة في زمنه أحمد بن أبي دؤاد لما قال للخليفة عن الإمام أحمد: اقتله ودمه في رقابتي، أي أفتى بقتل الإمام وتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. وما كان يحدث من تطاول من بعض السفهاء على أئمة المسلمين هذه سنة الله في خلقه وابتلاء من الله عز وجل. ولعلكم أيضا تذكرون ما حدث مع عقبة بن أبي معيط مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فأصبح مسألة سقوط الكرامة والجاه عند الخلق، ما المراد بالخلق؟ ما المراد بالخلق؟ لأنه أصبح الآن في وقتنا الحاضر المستقيم على المنهج صاحب المعتقد القويم والمنهج الصحيح يتهم بكل نقيصة، ويتهم من أقوام ينبغي أن يكون ما عندهم من علم يزعمونه، ومن ورع يدعونه أن يكون حاجزا لهم عن الطعن والخوض في مثل هؤلاء القوم. فأصبح مسألة المنزلة عند الخلق لابد أن تقيد، المعني بذلك أهل السنة والجماعة، أهل الدين والورع. هؤلاء إذا وجدت منهم عزوفا عنك وبدأوا ينظرون إليك بعين الاحتقار والإزدراء، قف مع نفسك، قف مع نفسك. أما غيرهم من القوم أصحاب الأهواء أهل البدعة، هؤلاء يا أخوانا لا يعول عليه، وليس في حساباتنا قيد أنملة، والله عز وجل حسيبه. يقول: فإن أكرم الخلق عند الله أتقاه، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عندهم، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده، فأسقطهم. أسقط فعل، أين فاعلها شيخ سيد؟ الله أسقطهم، ضمير عائد على مين؟ العاصي. ركز. فأسقطهم، أسقط فعل، فاعله الله عز وجل، هي الضمير عائد على العاصي. فأسقطهم من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ والجملة دي تركزوا فيها قوي. في إغاثة اللهفان لما تكلم عن تقسيمات مرض القلوب باعتبار الشعور وعدم الشعور، يعني باعتبار ان الانسان يشعر بالمرض او لا يشعر، الكلام ده اخذناه في غث اللهفان. فذكر الامام ان الامراض نوعان، نوع يتالم به القلب في الحال، ونوع لا يتالم به. ثم قال وان الذي لا يتالم به في الحال، السر فين؟ الالم موجود، يعني الالم ما ذهب، بس الالم موجود، ولكن لذه الشهوه وسكر المعصيه أنساه ألم المرض. نفس الطريقة بالضبط. يقول هنا وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة، يعني الشهوة اشتدت عليه فأصبح كالسكران، لا يشعر بألم ازدراء الناس له ولا ببعد الصالحين عنه. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. وهذه المسألة إخواني أعني أن يرفع الله عز وجل العبد ذكره في العالمين ملموسة وملحوظة في سير أئمة المسلمين، وهذا واضح. يعني الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن كثير وغيرهم كالأوزاعي وابن المبارك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، منزلتهم عالية بالرغم من أنهم كانوا لا يملكون من حطام الدنيا شيء. وتجد أن كثير من الأئمة يميل القلب إلى ذكره وإلى اسمه وإن لم يعرف عنه شيء، وهذا من الله عز وجل. ومن أجل هذا يجب أن نعلم علم يقين أن منزلة الرجل في قلوب الناس لها مسلكان. يعني أنا أريد أن تعلو منزلتي في قلوب الناس. لتحقيق هذه الغاية طريقة، طريق مشروع وطريق غير مشروع. يبقى لتحقيق المنزلة في قلوب الناس طريقة. إيه معنى المنزلة؟ علو المنزلة عند الناس، الناس يبجلوك، يحترمونك، يشيروا إليك، يفسحوا لك في المجال، يقوموا على خدمتك، إلى غير ذلك. لها طريقين يا اخوان، طريق مشروع وطريق غير مشروع، ودي كثيره جدا. يعني تجد كثير من الامور التي يحتاجها الانسان لها طريقين، مشروع وغير مشروع. اما الطريق المشروع فهو قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى الطريق المشروع عباره عن ايه يا احمد؟ عمل الصالحات، ايمان وعمل الصالح، تعلو منزلتك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الناس. وهنا برضو لابد أن نستوعب منزلة في قلوب الصالحين، بدليل أن تجد كثير من الفساق الآن يعني يرى أحدهم العمى والهلاك ولا يراك، يسمع الرعد ولا يسمع كلامك، وده موجود بكثرة يا إخوان، ده موجود بكثرة. يبقى سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب المؤمنين. ومن أجل ذلك أرجو الله يبارك فيكم ألا تنشغل بمنزلتك في قلوب الناس، ما تشغلش بالك خالص، أبدا، ولكن عاوز يكون شغلك الشاغل في مراقبتك لنفسك ولأعمالك، هو ده الأساس. يبقى لما اشغلش نفسي الجماعة قريبي بيحبوني ولا لا، طيب والجيران اللي بجواري يحبوا لا، ما تشغلش نفسك خالص مطلقا، لأن شغلك بهذا الأمر انتبه سيحملك على أن تتلمس مرضاته، ولن تحقق مرضاتهم إلا بمخالفة الشرع، ودي بس أنا منتهي. يبقى أنا قاعد في حي معين أنا وأحمد وفلان وفلان وفلان، خلاص كن بقى هؤلاء القوم يحبوني يبغضونني ملوش اعتبار عندي أبدا. يبقى سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في منزلة في قلوب الناس. والحديث مشهور حديث الترمذي كما لا يخفى عليكم، إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى في الملأ الأعلى أو في السماء إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل يا أهل الأرض إن الله يحب، فيوضع له القبول في الأرض. يعني أريد منك أكرمك الله أن تتخيل كده في زمن فتنة خلق القرآن، لما صدع الإمام المبدل أبو عبد الله بن حنبل أحمد بالحق، كم من الخلق في هذا الوقت كانوا يحبونه؟ لا أحد، لا أحد، كل ساق وراء الخليفة وجعجع بما يجعجع به الخليفة. ولكن في حقيقة الأمر لما استقرت الأمور وأذن الله برفع راية أهل السنة، انظر منزلة الإمام، وظهر هذا واضحا في جنازته وكلمته المشهورة قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم إيه يوم الجنائز. يبقى الطريق الأول يا أخوان لتحقيق المنزلة في قلوب الناس الاستقامة، وخد بالك حتى لا يلتبس عليك الأمر، إياك ثم إياك أن يكون الحامل على عملك الصالحات أن تعلو منزلتك في قلوب الناس. دخلنا كده في الرياء، لا أنا أستقم كما أمرني ربنا، فاستقم كما أمرت وبعد ذلك ستعلو منزلتي. وطبعا الذي يقرأ في تراجم الأئمة الأكابر يلحظ هذا غاية الملحظ. الطريق الثاني للوصول إلى منزلتي في قلوب الناس طريق المشروع، وهو عن طريق المال والجاه، عن طريق المال. يبدأ بماله، ينفق ماله لتعلو منزلته في قلوب الناس. وأسوأ منه طريقا أن يستغل الدين لتعلو منزلته في قلوب الناس، أخطر شيء. ولعلكم تذكرون حديث أبي بن كعب، حديث كعب بن مالك، وحديث عاصم بن عدي عند الطبراني، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أو من حرص المرء على المال والشرف. المال ولا الشرف؟ الإمام ابن رجب رحمة الله عليه الحنبلي خص هذا الحديث برسالة لطيفة، واخبرك بعنوان جامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعا. من جملة ما ذكره الإمام قال والمال يستخدم لطلب المنزلة في قلوب الناس، وأسوأ منه أن يستخدم العبد الدين لطلب المنزلة في قلوب الناس. وإحنا القاعدة العامة قلناها مرارا، كل من لبس عباءة الدين لأجل الدنيا فضحه ربنا في الدنيا قبل الآخرة، والواقع خير شد. ومن أجل هذا أكرمكم الله أخلصوا في أعمالكم، أخلصوا قبل أن يرفع ستر الله عنا فننفضح جميعا. احذر غاية الحذر. يبقى الطريق يا أخوانا تاني لعلو قدر العبد في قلوب العالمين مسلكي، المسلك الأول ديني وهذه الديمومة قرينته. الطريق الثاني غير شرعي، سواء بقى استخدم الدين استخدم المال استخدم كذا استخدم كذا، ممكن ترتفع منزلته في قلوب الناس، ولكن امتى؟ 4 سنين دورة البرلمان أو 5 سنين، واخد بالك فقط. وبعد ذلك الأمر واضح، الأمر واضح. وطبعا فاكرين قصة بعض سلفنا الصالح لما مرض مرض الوفاة امتنع أهل بلده عن النوم 3 أيام خشية أن يموت ولا يشارك في جنازته. شوف مدى علو منزلته في قلوب الناس. أبو داود الأنطاكي مرض والخبر انتشر، أبو داود عيان 3 أيام أهل بلده لا يذوقون نوما. لما؟ خشية أن يموت ولا يشارك في جنازته. وقال الذهبي في السير: فلما مات رحمة الله عليه تفسخ السرير 3 مرات من حرص الناس على حمل جنازته. الكسر ما هو الضابط. يبقى الشاهد إخواننا إن المعصية تقلل من شأن العبد ومنزلته في قلوب الناس. اعكسها بقى، تجد كثير من العاصين منزلته عالية في قلوب الناس، وده واضح، واخد بالك. تجد مثلا أصحاب المناصب، أصحاب الأموال، إذا دخلوا في محفل أو في مجلس الكل يقوم لهم. ده كله مؤقت مؤقت. وإذا زال عنه هذا الذي رفعوه من أجله وطأوه بالأقدام. يقول الإمام: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل. طيب ما احنا كده سير الأنبياء بين أيدينا في الكتاب وفي السنة، كم فعل بهم من أعدائه. وخير مثال ما فعل بنبي الله زكريا وابنه يحيى، ذبح ومع ذلك ذكرهم في الخافقين. يقول: أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار. طيب عندك حاجة في الهامش؟ النسخة اللي معايا فيها بعض القول كده أمليها عليكم إن شاء الله. اكتب عندك: فسر المؤلف هذه الآية في كتابه طريق الهجرتين فقال: اللي معاه النسخة المحققة بتاع الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه مكتوب فيها، النسخة العادية مش مكتوب، سأمليها عليك في ورقة وتلصقها في إيه، في هذه الصحيفة. فسر المؤلف هذه الآية في طريق الهجرتين، ده كتاب للإمام ابن القيم إخواننا من الكتب الماتعة، فقال: يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياؤه ورسله، يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياؤه ورسله من اختصاصهم بالآخرة، من اختصاصهم بالآخرة. وفيها قولان، ده كله كلام ابن القيم، وفيها قولان: أحدهما أن المعني نزعنا من قلوبهم حب الدنيا، نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها، نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل به. ودايما يا اخواننا نصيحة، الله يبارك فيكم، حاول جاهدا إذا جرى على لسانك ذكر الدنيا أن تقف، وإذا اجتمعت أنت وبعض إخوانك وذكرتم الدنيا اتقوا الله ربكم. ذكر الدنيا يعني قعدت أنا والشيخ أو الأخ رجب وقال لي والله أنا الحمد لله ربنا أكرمني وبنيت بيت 4 أدوار للعيال وجوزت الولد وجبت له أخته منتقبة والكلام ده كله ذكر دنيا، ذكر دنيا، واخد بالك؟ لكن جلست أنت وإخوانك تتذاكرون شيئا من أمور الشريعة، هو ده أي مسألة، أي مسألة كانت. أصل تعالى كده في ذكر الدنيا، اللهم إلا كان أخويا مثلا محمد أراد أن يستشيرني في أمر من أمور الدنيا أشير عليه فقط، قال لي والله مثلا أنا معايا قرشين عاوز أعمل مشروع أعمل إيه فقط. أما نذكر الدنيا فيما بيننا ونتفكه بذكرها تأخذ عليك، تأخذ عليك. أما نتذاكر إيه مسائل شرعية، أنا مشى أنا والدكتور زيدان رحيم مشهور، هو يلا دكتور اتحفنا بمسألة نتدارسها أنا وأنت، ذكرها مثلا الشيخ في كتاب أو قرأتها في مسألة، ائتنا بحديث، ائتنا بترجمة، وهكذا. الكلام ده يا أخواننا بيجعل القلب دائما على علاقة بشرع ربي. فمسألة إن احنا نتفكه ونكثر من ذكر الدنيا خطأ ينبغي لطالب العلم ألا يقع فيه. يقول هنا نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل. والقول الثاني إن أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة، إن أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. إن أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. وفسر شيخ الإسلام ذكر الدار، شيخ الإسلام هو ابن تيمية، بتذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب، بتذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب. يعني لا يخفى علينا إن باتفاق كل من انتسب إلى أمة الدعوة إلى أمة الإجابة أن لفظة شيخ الإسلام إذا أطلقت مجردة تصرف إلى من؟ فاهمين؟ ما فيش ولا مخلوق ينتمي إلى أمة الإجابة إلا ويقول هذا الكلام. هل يا ترى يوجد رفعة في قلوب الناس أكثر من هذا؟ زي بالضبط كده إمام أهل السنة، واخدين بالكم يا أخواننا إزاي؟ ومع هذا تجد بعض الحمقى ينتقصون من شيخ الإسلام، ده إن لم نأتي بأي دليل حسبنا هذا الإجماع بين كل المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية مجرد، أما إن قيد فهو بحسب ما قيد أو بما أضيف إليه. نرجع للكتاب، يقول أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذين يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه عنه عن بنيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. اكتب عندك. والمراد أي لا يذكر الله عز وجل إلا وذكر معه النبي. أي لا يذكر الله عز وجل إلا وذكر معه النبي. يقول فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعاتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. واضح يا أخواننا الأثر ده؟ يبقى بناء على ذلك إن سقط جاهك عند السفهاء وعند المبتدعة ونالوا منك وطعنوا في سيرتك وفي شخصك فلا تضطرب ولا يحرك فيك ساكنا. إن اضطربت أو تحرك فيك ساكن أو حدث عندك شيء من القلق والإزعاج اعلم أنك لست على الجادة. تنهز لي؟ ما الذي يهزك؟ وهل يا ترى هذا الذي تكلم فيه من هو وما هي مؤهلاته؟ وهل يا ترى الذي أنت عليه من الحق عندك شك فيه أم لا؟ وعليه لا تستوحش من قلة الرفقاء وأنت تسير إلى الله. الكلام ده احنا بنقوله، ولكن كل أمل في الله ثم فيكم في الواقع العملي أن يكون واضحا وظاهرا. ما تنهزش زي بالضبط كده، واحد مثلا جالس في بيت، واخد بالك البيت ده فوقه مثلا أخوه وزوج أخته، وتحت منه ابن عمه وابن عمته، كلهم متحزبة مبتدعة ضالة خارج عن أهل السنة والجماعة، وهو الوحيد في العمارة، وبدأ ينهز ويتأثر. طب ليه؟ أمال فين الغربة بقى؟ أين وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وقيل النزاع من القبائل، وقيل أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أين أنت من هذه النصوص؟ يبقى لما هتيجي تسأل بقى وتقول أصوم والله يعني ده جوز أختي وابن خالي وابن عمتي وأريد الكلام ده دليل على في اضطراب عندك، في اضطراب عندك. يبقى أنا نستوحش من قلة الرفقاء، لا أنا ماشي والله كما سبق وأن ذكرنا وسيأتي ذكره بإذن الله. في غزوة تبوك قالوا يا رسول الله تخلف فلان، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه إن يكو به خيرا يلحقه الله بكم. وخلص يعني حينما تسمع سيء الطوية خبيث النفس يتهمك بأنك تكفر فلان أو علان أو تكفر الناس، الكلام ده فيك، ده بفضل الله أبعد الناس عن هذا الأمر هم أهل السنة. فلما يطعن فيك ويروج وتبدأ أنت تتأثر، لا كده أنت غلطان خالص. طيب استحوذ على بعض الصبية كأمثاله وبدأ يغريهم ويكذب عليهم، الله حسيبه. وليس لأجل يعني استحواذه على بعض الناس عن طريق وضع اليد في الفم يغير مما أنت عليه، لا يا أخوان أبدا، ده مصدر غير مرضي وعاقبته وخيمة على الدعوة وعلى الداعي. طيب يقول فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. طيب قال الإمام ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر العاصي المخالف المسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالها، وأعلاها المبتدع. أعلاها المبتدع، وهذه من أقبح الصفات. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا مقرب لمن باعد ولا مبعد لمن قرب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أي والله خدنا الكلام ده في أثر من أثار المعاصي الماضي، وأتينا بكلام الحسن البصري ذكره الإمام هنا لما قال وإنهم وإن هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال إن دل المعصية لفي أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. أبى الله إلا أن يذل من عصى. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاصي إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، وقوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. كما تعلمون إخواني إن العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرفوا بآثاره على البدن، وقلنا أن العقل موطنه القلب، وقلنا إن العقل ينقسم إلى قسمين عقل صريح وعقل غير صريح. العقل الصريح هو الذي يتمكن من الربط بين السبب والمسبب ويحرص على الخير لصاحبه، وقلنا أن العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لفهم معانيها ومعرفة دلالاتها، وهو في ذلك تابع للنقل لا ينفرد عنه بتصور بل يستضيء بنوره ويهتدي بهدى. الكلام ده كله ذكرناه بالتفصيل في رسالتنا أصول التلقي والاستدلال. يبقى عقلك موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لفهم معانيها، وهو في ذلك تابع للنقل لا يستقل عنه بتصور ولا ينفرد عنه بحكم بل يستضيء بنوره ويهتدي بهدى. عشان كده أطبقت كلمة العلماء لا يوجد عقل صريح إلا عند المسلم، وأما غير المسلم فبعضهم أحمق من بعض. أصل كون إن العقل ما يستطيع أن يدل صاحبه على ما ينجيه من العذاب الأبدي ده مش عقل، والعقل ما يقولش إن ده عقل، وده الواقع. يبقى عقل صريح وعقل غير إيه؟ غير صريح. وكلما كان الإنسان أطوع لربه كان عقله أصرح وأوفق للأدلة الشرعية. طيب يقول انتبه، وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره؟ نعم، أين العقل بقى؟ أين العقل وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعف أضعف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعف أضعف ذلك من عقوبة أهل المعصية. أي عقل بقى؟ يعني واحد بيزعم أنه الله عز وجل يراه في كل موطن ومع ذلك يعصاه ويصل إلى درجة من الحمق أن يستتر عن الناس ويبارز الله بالمعصية، أين عقلك؟ أين عقلك؟ لذلك يعني في كده حوار ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن إبراهيم بن أدهم، وهذا الرجل حوله كلام ولكن على وجه الإجمال الرجل من أهل السنة لا مطعن فيه، والمسائل دي برضو يا أخواننا رجائي أن تتريثوا فيها. ذهب رجل إلى الإمام إلى إبراهيم بن أدهم
وشكى له كثرة المعصية، فقال له إبراهيم: إن قدرت على 5 خصال فلن تكون من العاصين. هي كلها مسائل في متناول أيدينا، ولكن تحتاج إلى تدبر وتأمل. قال: قل. قال: إن استطعت أن تعصي الله وهو لا يراك فافعل. لا يمكن. قال: ومن يطيق ذلك يا إبراهيم؟ قال: أما تستحي أن تعصاه وهو يراك؟ شوف بسيطة إزاي، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. المسائل دي عاوزين يعني ننتبه إليها فيما بيننا. ودايما يا مشايخ الله يبارك فيكم، حاول جاهدا أن يكون كلامك للناس أنت أولى الناس به. يعني وانت جالس تعطي درس، اجعل نفسك من زمرة المخاطبين، ولا تجعل نفسك مخاطب فقط، لا، من زمرة من تخاطب. إن استطعت أن تعصي الله في مكان لا يراك فيه فافعل. طب ده مستحيل، إلا إذا بقى عنده خلل في المعتقد كالجهمي، الله لا يرى مثلا، تعالى الله عما يقول. قال له: إن استطعت أن تعصي الله في أرض ليست ملكا له فافعل. قال: ومن يقدر على ذلك يا إبراهيم؟ قال: أما تستحي أن تسكن بلاده وتعصيه؟ وكذلك برضه في مسألة الأرزاق إلى غير ذلك. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن الإنسان العاقل صاحب العقل الصريح من المستحيل أن يحمله عقله على المعصية، وهذا لا يتعارض مع كون أن الأصل فينا الخطأ، ولكن شتان بين من تزل قدمه ويبادر بالتوبة، وبين من تزل قدمه ويصر على المعصية. يقول الإمام: فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن. فين بقى العقل هنا؟ أين هو العقل؟ زي بالضبط كده، واحد هم بمعصية، ده العقل، فلما هم قبل أن يفعل تخيل لو انكشف أمره وعلم الناس بمعصيته كيف يكون حاله؟ استشعر حالهم، لو علم الناس بمعصيته، فلما استشعر حالهم بعد أن يعلم الناس بمعصيته كان الاستشعار هذا حاجزا قويا منعه عن المعصية. بالضبط، ما هو ده العقل الصريح، يحول بين العبد بين صاحبه وبين معصية الله. يقول: فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن. على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هي سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا الوجه. طبعا معلوم بعض أفعال المجانين تفعل، وإذا أراد الواحد منا أن ينتقص منه يقول: بس الحمد لله ده تعبان، ربنا يعافيه، صح كده؟ وبناء على ذلك يستقبح أن يفعلها لأنه كامل العقل. هذا من باب أولى في معصية الله عز وجل. يقول: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم كله والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به. فاكرين من لقائين ثلاثة قلنا إن أي واحد ذاق لذة العباد والأنس بالله من العزيز أن يتركه، صعب جدا يتركه ويستمر في المعصية. طب بيستمر في المعصية ليه؟ ما هو لم يذق لذة الطاعة والعبادة ولذة الأنس بالله عز وجل. ومن أجل هذا تجد أن سلفنا الصالح يعني جيء لهم بالدنيا بحذافيرها، فلم تحرك فيهم شعرة ولم يلتفت أحدهم إليها. وطبعا الحكاوي عن كثير من الأئمة مع بعض الخلفاء كثيرة، تقدم أحدهم إلى رجل وقال سلني، قال أسألك أن تغفر ذنوبي، قال هذا ليس لي، سلني من أمور الدنيا، قال أستحي أن أسألك وأنا في بيت الله. فطمع الأمير في الرجل فانتظره على باب المسجد فقال سلني، قال أنا لم أسأل من يملكها فكيف أسأل من لم يملكها. هو ده الفقه العالي وده الفطنة السليمة. هؤلاء قوم فهموا الواقع كما ينبغي فاستقاموا على شرع الله. يقول بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه، ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير مما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد يحصل النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الضر بالبعر. نعم، وهذا كثير. والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، ورجائي أن يجعل كل واحد من نفسه رقيبا على نفسه. اجعل من نفسك رقيبا على نفسك، ولاحظ هذه العقوبات هل نزل عليك منها شيء أم لا، فإن نزل فبادر وعدل بالتوبة إلى الله، وإن لم يكن فاحمد الله وسله الثبات حتى تلقى. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.